أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان: لماذا اختار الإمام الكوفة؟ وكان الحديث عن أجواء مغادرة أمير المؤمنين سلام الله عليه المدينة المنورة باتجاه البصرة ليستقر بعدها في الكوفة ويتخذها عاصمة له، أي أنه سلام الله عليه بعد حرب الجمل لم يرجع إلى المدينة بل استقر في الكوفة. وكان قد أخبر أهل المدينة قبل مغادرته إلى حرب الجمل أنه سيرجع إلى الكوفة. في المدينة عندما تمت بيعته عليه السلام، تقدم معنا أن عددا من الصحابة تخلفوا عن بيعة أمير المؤمنين، منهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومالك بن كعب. وفي الأجواء التي كان الصحابة يتكلمون فيها مع أمير المؤمنين سلام الله عليه ليبقى في المدينة ويرسل أحدا يقود الجيش في البصرة ضد أهل الجمل، وكانت الآراء مختلفة كما مر معنا. في هذه الأجواء نجد الحديث عن الذين تخلفوا عن بيعة الإمام عليه السلام، وتقدم معنا كلام عمار ابن ياسر الشهيد الجليل حولهم، وكان رأيه أن يتركهم الإمام. أما عبد الله بن عمر فهو ضعيف، وأما سعد بن أبي وقاص فهو حسود، وأما محمد بن مسلمة فذنب علي عنده أن أمير المؤمنين قتل مرحب الذي قتل أخاه، يعني بحسب الذهنية العشائرية ذهنية الثأر أنه لم يتركه يأخذ ثأره من قاتل أخيه، الذهنية العجيب. وصل الكلام إلى الأشتر رضوان الله تعالى عليه، قام الأشتر وتكلم بشكل حاسم حسب قاطعية الأشتر الخاصة به، أراد من أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يقطع دابر الفتنة، أن يؤدب هؤلاء حتى لا يتشجع غيرهم لمخالفة الأمير. ظاهر النص الذي أورده الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان في كتاب الأمالي الذي اعتمدته لبيان هذه الخصوصيات، ظاهر النص أن الأشتر تكلم أولا ولم يقبل رأيه الإمام، ثم تكلم مرة ثانية فقال له الإمام كف عني. وفي مصادر أخرى تأتي المسألة بأقل من هذا. قبل أن أستعرض كلام الأشتر أعطي فكرة عنه ليتضح أن هذا الكلام من الأشتر كلام من شخص قريب جدا من أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل يظهر من كلام الأمير أنه كان أقرب القوم إلى أمير المؤمنين الأشتر. إذن لكي نعرف طبيعة هذا الكلام الذي يبدو أن فيه خلافا لأمير المؤمنين، أن الأشتر يخالف أمير المؤمنين، في البداية يتكلم أول مرة يجيبه الأمير، يتكلم المرة الثانية يقول له كف عني، ثم يأتي الشهيد، يأتي العظيم قيس بن سعد بن عبادة في عدد من المهاجرين والأنصار إلى الأشتر ويتكلمون معه أن عليك أن تطيع أمير المؤمنين. قد يتصور الشخص إذا لم يكن قد كون فكرة عن مالك الأشتر أن الشهيد مالكا كان لا يطيع أمير المؤمنين، لذلك أقف عند هذه الخصوصية. الشهيد مالك الأشتر يعبر عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه: كان لي مالك كما كنت لرسول الله. وهذا يكفي لتوضيح الخصوصية المميزة جدا للشهيد مالك عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. في مكان آخر يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام: مالك، وما أدراك ما مالك، لو كان جبلا لكان فندا، الجبل الفند يعني العالي جدا، ولو كان صخرة لكان صلدا. مالك الأشتر كان في صفين على مشارف أن يقضي على معاوية. لم يكن بين مالك الأشتر والنصر إلا خطوات. هو يقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه: يا أمير المؤمنين، عدوة فرس. إلا أن 20,000 مدججين بالسلاح هم الذين انبثق منهم الخوارج فيما بعد أهل الجباه السود، بتحريك من الأشعث ابن قيس الذي كان عرف النار، كان يصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه عرف النار، أو عرف في قومه بهذا الاسم لأنه غدر بهم كما مر معنا. جاء 20,000 مدججين بالسلاح إلى علي عليه السلام: أرسل إلى الأشتر ليرجع ويوقف الحرب، وإلا سلمناك إلى معاوية. الأمير عليه السلام لا يتراجع أمام التهديد، وعمرو بن العاص يقول لمعاوية: لو أن كل الخلق وقفوا أمام علي فإنه لا يتراجع. لكن أصبح هم الإمام أن تنتهي المعركة ويبقى معسكران، ولا تكون نتيجة حرب صفين أن الأمة أجمعت على معاوية. كان يعلم سلام الله عليه أن معاوية سيحكم، لكن هذا سيأتي بعد مرحلة في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه، ضمن سياق نزع الشرعية عن معاوية وعن الشجرة الملعونة، وهذا ما حصل. أرسل الإمام رسولا إلى مالك الأشتر. مالك الأشتر قال: أنا أكمل وآتي. رجع الرسول، قال الخوارج الذين أصبحوا خوارج فيما بعد، 20,000 مسلح، أنت أرسلت إليه أن يكمل. لاحظوا هنا، كل حقدهم كان على الأشتر، كل حقدهم كان على الأشتر. قال الإمام: أنا أرسلت الرسول أمامكم. ثم رد الرسول مرة ثانية، قال له الرسول: أدرك أمير المؤمنين، أيعجبك أن تنتصر ويحاول القوم تسليم الأمير إلى معاوية؟ جاء الأشتر واصطدم بهم: يا أهل الجباه السود، وضرب أوجه خيلهم وضربوا وجه حصانه، لكن انتهت المعركة، انتهت بهذه الانتكاسة. يعني كان منعطف تاريخي فاصل وكبير كاد أن ينجزه الأشتر رضوان الله تعالى عليه. في لبنان نحن على علاقة خاصة بموضوع الأشتر، باعتبار أنه يوجد قبر في قلعة بعلبك، وجد هذا القبر وعليه هذا قبر مالك الأشتر. طبعا لا يوجد لدينا دليل تاريخي يثبت أن هذا القبر هو قبر مالك الأشتر، لأن مالك كما هو معروف قتل في مصر ودفن قرب القاهرة، لكن بعض الباحثين يشكك في مسألة أنه وصل إلى مصر، وإنما مر من بادية الشام وقتل في الطريق. وبحسب الاطلاع الأولي على هذا الكلام لا يبدو قويا، لكن إذا تأملنا في حقد القوم جميعا على الشام، على مالك الأشتر، حقد أهل الشام والذين وقفوا معهم من أهل العراق على مالك الأشتر، وحقد معاوية بالخصوص على مالك الأشتر، يقوى احتمال أن يكون معاوية قد جاء بجثة مالك الأشتر للتشفي والانتقام. يعني وجود قبر في قلعة بعلبك وعليه كتابة هذا قبر مالك الأشتر مسألة مش عادية. عنجر كانت مدينة أموية بناها بنو أمية وخربها بنو أمية. هذه المنطقة هنا كانت ريف دمشق، الريف القريب إلى دمشق، طبيعي جدا أنه إذا تم التنكيل بشخص عدو مثل مالك، عدو لمعاوية، وأرادوا أن يدفنوه في مكان يدفن خارج العاصمة، خارج مثلا منطقة عنجر قريب منها فيها الإطار، هذا الاحتمال يقوى، لأجل أن نفهم طبيعة حقد معاوية على مالك الأشتر ينبغي استحضار أمرين. الأمر الأول، معاوية يقول ما نظرت إلى بني هاشم بعد حرب صفين إلا وذكرت عيونهم تقدح شررا تحت المغافر في صفين. معاوية في صفين أشرف على الهرب قبل مسألة هجوم مالك، الهجوم الأخير الذي أوقفه الذين استجابوا لفتنة رفع المصاحف أو خططوا لها. إذن معاوية الذي وصل عدة مرات إلى مشارف الهرب، وفي إحدى المرات قدمت له فرسه ليهرب، انتهت لص فتنة الشير الملعون، انتهت يعني كان بوقتها، ثم تماسك واستمر. ثم إذا لاحظنا صفين، حرب الجمال والنهروان، القائد العسكري الأول الذي كان لأمير المؤمنين كما كان أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومالك الأشتر، حقد معاوية على مالك الأشتر هو بالدرجة الأولى. طبعا الأمير عليه السلام هو الأساس، لكن بعد أمير المؤمنين الذي يمسك الجيش ووضع الجيش والذي كان المقدام الأول، طبعا الشهيد عمار بن ياسر له في حرب جولات هنا في صفين، احنا التصور اللي عنا انه واحد بصير مؤمن بعش له علاقة بالجهاد، انه لانه الإيمان صار عنا للدراويش، يعني اذا واحد مجاهد معناها انه إيمانه ضعيف، واذا كان مؤمن بيكون جهاده ضعيف، ريك بمعنى بشكل من الأشكال. الشهيد عمار بن ياسر كان في حرب صفين يحض عبد الله بن بديل بن ورقاء هذا الفارس الذي كان يقاتل برمحين ويضرب بسيفين لم يستطع أن يتحمل إصرار الشهيد عمار على التقدم، دائما يقول له تقدم تقدم تقدم، يعني لم يكن الشهيد عمار يرتضي هذا المقدار، يريد منه أن يتقدم أكثر. لكن الشهيد مالك الأشتر كان له وزن في المعارك مميز جدا، وكان حقد معاوية على الشهيد مالك الأشتر كبيرا جدا. ثم عندما علم بأن الإمام أرسله إلى مصر، هنا كان الحقد الأكبر والأخطر، وكان التخطيط لاغتياله، لأنه كان يعلم أن الشهيد مالك إذا وصل إلى مصر فأن مصر خرجت من يده، لا يبقى له أمل بالسيطرة على مصر. هذا الحقد يرجح أن يكون معاوية بعد أن تآمر على الشهيد مالك ودس له السم عبر ذلك الدهقان كما في الروايات في المصادر، أراد أن يشفي غيظه ويخفف من حقده على الشهيد مالك، فجاء به إلى هذه المنطقة. لكن يبقى احتمال، بس هذا الاحتمال إذا تعاملنا معه بالقاعدة العقلية التي أكدها الشهيد الصدر سيدنا محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهي قاعدة إذا كان الاحتمال ضعيفا إلا أن المحتمل قوي فإن العقل يلزم بترتيب الآثار. الاحتمال ضعيف أنه يكون ببعلبك قبر الشهيد مالك الأشتر، احتمال ضعيف، لكن المحتمل أنه هذا قبر مالك، محتمل أنه يكون قبر مالك، محتمل قوي، فينبغي ترتيب الأثر. طبعا الشهيد حي ويمكن أن تسلم عليه في أي مكان، يمكن أن تقرأ الفاتحة للمؤمن من أي مكان، لكن لهذا المكان خصوصية أنه ينسب إلى مالك الأشتر، وقد تكون هذه النسبة صحيحة. إذن ينبغي العناية بهذا المقام، وأيضا نفس القاعدة نفس القانون يطبق على مقام السيدة خولة، لا يجوز الكذب، لا يجوز أن نقول هذا والله قبر مالك الأشتر أو هذا قبر مالك الأشتر أو نقول هذا قبر بنت للإمام الحسين، لا نجزم. لكن هذا الاحتمال احتمال ضعيف لكن المحتمل قوي. والمثال الذي يوضح هذه القاعدة مثلا أن يمر شخص من مكان في أجواء ليست أجواء حرب إطلاقا، فيقول له طفل يوجد قناص في هذا المكان، المتكلم طفل والأجواء ليست أجواء حرب، لكن احتمال أن يكون قناص موجود، احتمال أن يكون قناص ضعيف، لكن المحتمل أن يقتل هذا المحتمل قوي، فالعاقل لا يخاطر. الاحتمال ضعيف بس المحتمل قوي، يعني في حياته للشخص، هذا معنى أن الاحتمال إذا كان ضعيفا لكن المحتمل قوي فيجب ترتيب الأثر. طبعا بالمناسبة أنه الاحتمال بالنسبة لوجود أو مرور رأس الإمام الحسين عليه السلام من بعلبك احتمال أقوى والمحتمل أقوى بكثير، يعني باعتبار أنه موكب السبايا على الراجح جدا أنه سلك هذه الطريق معلوم. فلذلك ينبغي العناية بهذا المقام وأيضا مقام السيدة خولة باعتبار هذا الانتساب إلى الإمام الحسين، احتمال هذا الانتساب ضعيف بس المحتمل قوي جدا، يعني يحتمل أن تكون هنا بنت لسر الخلق لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو سر الخلق بإذن الله تعالى. لولاك ما خلقت آدم، هذا مجمع عليه بين الشيعة والسنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قطب دائرة الوجود، هو سر الخلق بإذن الله تعالى. نعود إلى كلام الأشتر في المدينة لنتابع أن المتكلم هو صاحب هذا الموقع. ربما كان الإمام عليه السلام لا يريد في هذه المرحلة أن يواجههم، وكان ضمنا يريد يعني يرى نفس رأي مالك، أو مالك يرى نفس رأي الأمير، لكن التوقيت كان مختلفا. قام الأشتر إلى علي عليه السلام فكلمه بكلام يحضه على أهل الوقوف، يعني الذين تثاقلوا عن بيعة الإمام، توقفوا في بيعته، فكره ذلك علي عليه السلام حتى شكاه. وكان من رأي علي عليه السلام ألا يذكرهم بشيء. فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين، إن وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار، باعتبار أن البيعة يحسمها الموجودون في المدينة، يعني المهاجرون والأنصار، مالك كان قد جاء من الخارج، إن وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار فإن فيهم، وهذه بيعة عامة، والخارج منها عاص والمبطئ عنها مقصر، فإن أدبهم اليوم باللسان وغدا بالسيف، وما من ثقل عنك كمن خف معك. يعني خلينا هلأ نأدبهم باللسان ما دام التأديب سهل، حتى ما نوصل لمرحلة انه بصير بدنا نأدبهم بالسيف. وما من ثقل عنك، تثاقل ولا يريد ان يخرج معك الى الحرب، كمن خف معك، وانما ارادك القوم لانفسهم فاردهم لنفسك. موقفهم منك لمصلحة عندهم، انت بتعرف انه مصلحة الالهية ان يكونوا معك، فاردهم لنفسك. فقال علي عليه السلام: يا مالك دعني. هذا بحسب الرواية اللي أوردها الشيخ الطوسي في الأمالي. أبو حنيفة الدينوري في كتابه الأخبار الطوال يقول: قال علي عليه السلام: بل أدعهم ورأيهم الذي هم عليه. ما فيها يا مالك دعني، ما فيها تذمر من الإمام من كلام مالك رضوان الله تعالى عليه. ثم تكلم أمير المؤمنين سلام الله عليه مع هؤلاء المتثاقلين، أقبل علي عليه السلام عليهم. إذا مالك الأشتر كان يتكلم أمامهم، فأقبل علي عليهم فقال: أرأيتم لو أن من بايع أبا بكر أو عمر أو عثمان ثم نكث بيعته، أكنتم تستحلون قتالهم؟ قالوا: نعم. قال: فكيف تحرجون، يعني كيف تتحرجون من القتال معي وقد بايعتموني؟ قالوا: إنا لا نزعم أنك مخطئ، وأنه لا يحل لك قتال من بايعك ثم نكث بيعتك. مش عم نقول أنت مغلط، ولا عم نقول أنه ما بيجوز لك تقاتلهم لا نكثوا بيعتك، ولكن نشك في قتال أهل الصلاة. هذا تناقض واضح، أنه إذا كان يجوز له أن يقاتل من بايعه ثم نكث بيعته، طيب ما هو أهل الصلاة، فكيف بعد أن نشك في قتال أهل الصلاة؟ فقال الأشتر: دعني يا أمير المؤمنين أوقع بهؤلاء الذين يتخلفون عنك. خليني أدبهم، الدامون عم بيقولهم الأشتر. فقال له علي عليه السلام: كف عني. فانصرف الأشتر وهو مغضب. ممكن يعني لأنه السياق اللي بيجينا أنه قيس بن سعد بيتكلم معه بأدب العلاقة بالإمام، ممكن، لكن الموقف اللي تعرض له مالك الأشتر بالصفين، أنه كاد كما مر معنا قبل قليل كاد أن يقضي على معاوية، لكن عندما أمره الإمام رجع وعندما أمضى الإمام الهدني مالك قبل، قال أنا أقبل بما يقبله الإمام دون أي تردد. المسألة نحن الحرب بالنظارات هوين، لكن لو فرضنا أنه واحد يشوف أنه على مقربة من نصر حاسم على عدو مثل معاوية، والمهم قيس ابن سعد اللي هلأ سيعترض على الشهيد مالك، طبعا كلهم عظماء، نحن لما بنحكي عنهم مش انه والله نقول نحن انه غلطوا ما غلطوا، لكن كونهم مش معصومين المقياس هو المعصوم. قيس الان يلوم الاشتر كما سياتي، لكن بعد صلح الامام الحسن عليه السلام لم يتحمل، وينقل عن قيس اعتراض عجيب على الامام الحسن سلام الله عليه. فإذا هذا ممكن، لكن في سياق أن شخص منهم سواء مالك أو قيس يقول كلمته ثم يرجع إلى الحق. والدرس هون بقطع النظر عن تقييمي وتقييمك لقيس ولمالك، أن يستعد المؤمن لتنفيذ أمر إمامه كيفما كان هذا الأمر، أعجبه أم لم يعجبه. وتنفيذ أمر الإمام ليس شيئا آخر غير تنفيذ الحكم الشرعي. يعني حرمة الغيبة هي أمر من الله عز وجل جاء عن طريق النبي والأئمة. فالرسالة العملية عندما يقتنع الشخص بتقليد مرجع، هذه الرسالة العملية هي أوامر الإمام الذي جعله الله وليا وصاحب الأمر. إذا أراد الشخص منا أن يعرف نسبة طاعته لإمامه ونسبة استعداده لقبول أحكامه الإلهية حتى إذا كانت ضده، فليتأمل في الأحكام الشرعية. مثلا إذا تأذى الشخص منا من شخص آخر وفكر بغيبته وبدأ يرصد مراجل الحقد التي تغلي في قلبه، هنا يجب أن يراقب هل يمكن أن يسيطر على حقده أو لا. إذا كان يسيطر على حقده إذن هو يطيع إمامه، إذا كان لا يسيطر لا يطيع إمامه. طاعة الإمام إذا مقياس دقيق جدا وينبغي أن نتنبه له على الدوام. طاعة الإمام التي يجب أن نستعد لها، فقد يظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونكون موجودين، أو قد يؤذن لنا بالرجوع، ينادى الميت المؤمن في قبره يا مؤمن ظهر إمامك هل تريد أن ترجع إلى الدنيا، طبعا إذا كان بمستوى أنه يستحق الرجوع إلى الدنيا لينصر إمامه يرجع. والمستحق هو الذي يحاول أن يطبق نفسه مع الحكم الشرعي بحيث يكون جاهزا لتنفيذ أوامر الإمام، وإلا لا مصلحة لشخص أن يرجع ولا يكون مؤهلا لطاعة الإمام وتقوم الحجة عليه. والله عز وجل بيختار الإنسان ما فيه صلاحه. المهم انصرف الأشتر وهو مغضب، ثم إن قيس بن سعد لقي مالكا الأشتر في نفر من المهاجرين والأنصار، فقال قيس للأشتر يا مالك كلما ضاق صدرك بشيء أخرجته، أنه ما كان فيك تسكت ما تحكي، وكلما استبطأت أمرا استعجلته، إن أدب الصبر التسليم. إذا واحد بده يكون صابر فالصبر يأمره بالتسليم، وأدب العجلة الأنات. إذا واحد بده يتخلص من عجلته بده يعود حاله على التأني. وإن شر القول ما ضاه العيب، وشر الرأي ما ضاه التهمة، وإذا ابتليت فاسأل، وإذا أمرت فأطع، ولا تسأل قبل البلاء، ولا تكلف يعني لا تتكلف قبل أن ينزل الأمر، فإن في أنفسنا ما في نفسك. أنا معك ضد هول، لكن فلا تشق على صاحبك. الكلام أنه بالمقابل في سعد بن أبي وقاص اللي كان ما يزال منتفخا بإنجازه بحرب القادسية وخصوصيات المختلفة، وفي عبد الله ابن عمر، وأول مرة بصير فتنة بين أهل القبلة. الأمير عليه السلام بعده ما أعلن موقف. الموقف هذا الذي أعلنه مالك يقول له قيس هو في نفسي، لكن خلينا نشوف الأمير شو بيقول. هذا الأمر في رعاية الأدب مع الإمام طبيعي جدا. فغضب الأشتر من كلام قيس. قيس عم يحكي معه وفي نفر من المهاجرين والأنصار. هلأ كلام الأشتر ثم غضبه المرة الأولى والمرة الثانية واضح أنه في ملابسات نص لا يغطيها. المهم غضب الأشتر، بعدين رجعوا جماعة من الأنصار اللي هن قوم قيس بن سعد، راحوا حكموا على الأشتر ورضوه. فغضب الأشتر ثم إن الأنصار مشوا إلى الأشتر في ذلك فرضوه عن غضبه فرضي. ثم عندما أراد الأمير عليه السلام أن يتوجه من المدينة، هنا جاء دور أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب خالد ابن أيوب الأنصاري اللي بيته كان بالمكان القريب من أرض المسجد عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الهجرة، من مكة في الهجرة إلى المدينة، ودخل على الناقة. الناقة بركت أمام بيت أبو أيوب الأنصاري. كان رؤساء القبائل وجهاء يطلبون يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل عندهم، فنزل في بيت هذا الفقير الذي يسكن هو وأمه. ويروى أيضا أن أول معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة أن أم أبو أيوب الأنصاري كانت عمياء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده أمام عينيها فأبصرت، وكان بيتهم عبارة عن غرفتين. فعرضوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقيموا في الغرفة السفلى أو العليا. قال لأن الناس يأتون يفدون إلي، فالغرفة اللي فوق صعبة، خليها بالغرفة السفلى. والبيوت بوقتها بتعرفوا أنه طين وما شابه. فمرة بيندلق إناء مي بريء أو ما شابه عند أبو أيوب الأنصاري وأمه، فصاروا جابوا تيابهم وشو عندهم هيك أغراض بالبيت، وشو كان في تيابه وماشي بوقتها، يحطوهم على هالميات حتى ما تنزل نقاط المي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب كان من خيرة الصحابة وبقي وفيا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأيضا كان معه في حروبه. لما أراد أن يتوجه الأمير عليه السلام من المدينة، أبو أيوب كان مع الرأي الذي يريد لأمير المؤمنين البقاء في المدينة، باعتبار أنه كما مر معنا عن كلام عقبة ابن عامر أبو مسعود أنه قال للأمير لقد أقام عمر وأرسل سعد فكفاه الحرب الفلانية وكذا، وأنت يمكنك أن ترسل من ينوب عنك. فلما هم علي عليه السلام بالنهوض قام إليه أبو أيوب خالد بن زيد صاحب منزل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال يا أمير المؤمنين لو أقمت بهذه البلدة فإنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وبها قبره ومنبره، فإن استقامت لك العرب كنت كمن كان قبلك، وإن وكلت إلى المسير فقد أعذرت. كأنه عم بيقول له إذا يعني مقرر ولا بد فأنت رأيك هو الصواب. فأجابه علي عليه السلام بعذره في المسير. الجواب مر معنا. الأمير عليه السلام بيركز إن لأهل الشام وثبة وفي الكوفة العراق: إن في العراق الرجال والمال، ولأهل الشام وثبة، وأريد أن أكون قريبا منها. بالمناسبة بذكر أنه في موسم حج لعله سنة 74 أو 82، على أكثر سنة 82، كنت أبحث عن المكان الأمكن القريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. من جملتها بحثت عن بيت أبو أيوب الأنصاري، بيت الصحابي الجليل أبي أيوب، أول بيت نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. فكان سابقا مقابل باب جبرائيل في سوق، مقابل باب جبرائيل، يعني بين باب جبرائيل والبقيع، بين الحرم من جهة باب جبرائيل والبقيع، كان في سوق طويل جدا. فآخر السوق بصير مقابلنا الحرم. ذهبت إلى، سألت عدة أماكن دلوني إلى مكان آخر السوق، ذهبت إلى اليسار ثم إلى اليمين، يعني صرنا تقريبا مقابل محراب المسجد، مقابل محراب المسجد. دلوني على محل صائغ يبيع الذهب، فقلت له: أرشدوني إليك وأن هذا مكان بيت أبو أيوب الأنصاري. يعني لما بنقال غرفتين فوق بعضهم هذا شيء، يعني محل وغرفة، محل هالأيام مثل قد غرفة بوقتها. فقال: إيه نعم، هذا البيت يقال هو كان بيت أبو أيوب الأنصاري. جدار مبين، جدار في صخر أسود قديم، مش كل الجدار صخر واحد، بس في عدة أنواع من الحجارة، بتذكر إلى الآن صخر أسود قديم جدا. قال إنه هذا يقال من آثار البيت، هذا البناء القديم. طبعا هذا المكان كله أزيل، يعني الآثار اللي إلها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بأهل البيت، أزيلت في وقتها، وعلى الأرجح سنة 82. هلأ ذكرت 82 لأنه دخلت إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي كان في حي بني هاشم، يعني كان بين هذا المكان اللي عم أقوله من جهة محراب المسجد والبقيع، في حي متكامل، حي بني هاشم، محلة بني هاشم كان يقال لها، فيها كان بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيت الإمام الحسن عليه السلام، بيت الإمام الصادق عليه السلام، بيت عبد الله ابن العباس. بيت الإمام الحسن عليه السلام إلى الآن أذكر جدار حوالي 8 متر مرتفع جدا، طبعا مقفلة كانت البيوت، ما في مجال واحد يروح لها. لكن بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مفتوح، وكانت تسكنه عائلة يمنية. وعندما دخلت إلى البيت وجدتهم كانوا قد وضعوا على الأبواب صور صغيرة للإمام الخميني، لذلك لا أتأكدت أنه 82 مش 74. فمدخل البيت كأنه يعني في طابقين، مش طابق، يعني مكان هيك غرف سطحها مش عالي، وتواجهك عندما تدخل من الباب غرفة أو تنتين، مكتوب كل غرفة أنه هذه غرفة الحسن، غرفة الحسين. بعدين في مدخل على اليمين تصعد على درجات إلى دار، في الدار في تنور، ومكتوب أو قيل أنه هذا تنور فضة خادمة الزهراء عليه السلام. هذه الآثار كانت إلى سنة 82 موجودة، لم يبقى منها الآن شيء. كذلك في مكة، لم يبقى في مكة إلا مكان ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حوله محافظ مكة، شخص من آل القطان، إلى مكتبة مكة المكرمة، وكان مقفل، والآن يعمل على إزالته في التوسعة، وقد يكون أزيل. أما بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ولدت فيه الزهراء عليه السلام. هذا البيت كان موجودا أمام باب السلام ومحافظ العاصمة نفسه من آل القطان أخذ إجازة من عبد العزيز حوله إلى دار حفاظ القرآن الكريم، وبحثت عنه كثيرا إلى أن عرفت أنه كان هنا وأزيل، فلم يبقى من الآثار المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا المكان الذي قد يكون الآن أزيل أو مهدد بالزوال. تخرج من باب السلام وأنت تغادر الحرام، عندما تصل إلى المكان المرتفع تواجهك قطعة مكتوب عليها مكتبة مكة المكرمة. هذا البيت عادة الحجاج من أندونيسيا من سائر البلاد يخرجون من الحرم ويجتمعون أمام هذا البيت والشرطة تمنعهم من الدخول إليه، لكن في المقابل آثار اليهود تمت المحافظة عليها. وأسأل الله عز وجل أن نكون الآن في مرحلة الخروج من مدارات آل سعود يهود الحجاز. بعد اتفاقية أوسلو نشر في الصحف جاء وفد يهودي إلى خيبر، زار وفد يهودي خيبر، وكان الحجاج اللبنانيون سابقا يسمح لهم عندما يذهبون في البر يسمح لهم بزيارة خيبر، بعد إذن منع هذا الأمر. الآثار اليهودية في مكة ما تزال إلى الآن موجودة، الآثار اليهودية في مكة يحافظ عليها، لكن باعتبار أنه الآثار المرتبطة بالرسول صلى الله عليه وسلم يقولون نحن نحاربها لأننا نريد أن تكون العلاقة بالله لأجل التوحيد. بحجة توحيد وتثبيت التوحيد يريدون أن يقطعوا العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القاسم المشترك بين المخابرات البريطانية والأمريكية والجماعة اللي حركوا سلمان رشدي والجماعة اللي حركوا أصحاب الأفلام المسيئة والصور المسيئة. القاسم المشترك هو القضاء على الإسلام بنظرهم يتوقف على قطع العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هالعلاقة كيف يقطعوها؟ بحجة التوحيد. طيب التوحيد الفكر الوهابي يتبنى فكر ابن تيمية. ابن تيمية حكم عليه العلماء المسلمون السنة بأنه زنديق. ابن تيمية يصرح في كتبه بالتجسيم بأن الله عز وجل جسم، إذن هو ليس موحدا، وهؤلاء لا ينتصرون للتوحيد ينتصرون للتهويد. هم يهود يعملون باسم الإسلام للقضاء على الإسلام، وهذا على تحرك داعش الأمريكي خير دليل على ما وصلنا إليه. العلاقات بين السعودية وإسرائيل عندما تكشف أوراق، طبعا كشف الكثير منها، يعني حرب اليمن كانت مدبرة، وهذا كلام يوثقه محمد حسنين هيكل، كانت مدبرة عبر فيصل للقضاء على أعداد كبيرة من الجيش المصري تمهيدا لضرب إسرائيل لمصر بعدوان 67. ثم يصل الكلام إلى مغادرة أمير المؤمنين عليه السلام البصر. هنا عند مغادرة البصرة يصل إلى مكان اسمه المربد. المربد هذا لفظ المربد ضبطه هكذا، مش المربد، مشهور بالعراق ممكن المربد، مش المربد. المربد هو مربط الإبل بالأصل، أو مثلا سوق تباع فيه الإبل، مهم أنه مكان تجمع فيه الإبل فيسمى المربد. وهذا المكان تاريخي بالبصرة، وفي أماكن ثانية مثلا بمكة في منطقة اسمها المربد وما شابه. وصل الإمام إلى المربد، التفت إلى البصر وتكلم مع البصر. عندما يصل إلى الكوفة أيضا يتكلم مع الكوفة، يعني يقيم البصرة هنا وهناك، يقيم الكوفة، يعطي رأيه في البصرة وهناك أعطى رأيه في الكوفة. بالإضافة إلى هذا الكلام حول البصرة، هناك خطبة طويلة من خطبة الملاحم منقولة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه خطبها في البصر. هذه الخطبة الطويلة ما عندنا سند واضح وقوي إلها، لكن المضمون اللي فيها الآن يعني سأعطي فكرة عن مضمونها وأشير إلى بعض فقراتها. في البداية ماذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في المربد، في منطقة المربد عن البصرة؟ قال: الحمد لله الذي أخرجني من شر البقاع ترابا وأسرعها خرابا وأقربها إلى الماء وأبعدها من السماء ثم سار. طبعا داخل الخطبة الطويلة هذا الكلام قاله في غير مكان، يعني عندما أراد أن يغادر البصرة، لكن تلك الخطبة خطبة الملاحم كان قد خطبها في البصرة في فترة إقامته في البصرة. الخطبة طويلة جدا وفيها أيضا فقرة تلتقي مع هذا المضمون، أنه شر البقاع ترابا أسرعها خرابا وأقربها من الماء وأبعدها من السماء. وفي الخطبة وصف للبصرة بأنها مهبط إبليس، مهبط إبليس. بعض الشراح للخطبة يقولون المقصود بمهبط إبليس أن إبليس نزل فيها لإيقاع أول فتنة بين المسلمين، أنه مشكلة حرب الجمال. طبعا أنصار الجمل كانوا في البصرة أعداد كبيرة، ومر معنا أنه القتلى اللي قتلوا أقل شيء 5000. والأمير عليه السلام عندما يتكلم مع أهل البصرة في هذه الخطبة يذمهم ذما بليغا. الملفت أن هذه الخطبة تتضمن مدحا كبيرا أيضا لأهل البصرة، ذم بليغ من جهة ومدح بليغ من جهة ثانية. البعض يفسر ذلك على أنه يذم هذه المنطقة لكن يمدح المؤمنين الذين يحافظون على إيمانهم فيها، ويذم الذين يقفون موقف مثل أنصار حرب الجمل. يعني هو كان يذم هؤلاء ومن يشبههم، لكن ملفت جدا بالخطبة انه الكلام بالاول في ذم كبير، بعدين في مدح، بعدين بيقول لهم انا ما عم بمدحكم حتى داريكم، وانما انه هذا المدح كأنه يستحق المدح فيهم كثير ويستحق الذم فيهم كثير، وهي بشكل عام بقعة إلها سلبيتها. البعض يقول مهبط إبليس كأنه إبليس لما نزل من مش قلنا هبطوا منها جميعا، لما نزل كان في الجنة وأمر بالخروج نزل بالبصرة بناء لهذا. هلأ يعني التدقيق في هذه الخطبة لابد أن يلاحظ أن السند أولا مش دقيق، الخطبة مرسلة، لكن عدم صحة السند لا يعني إلغاء المضمون نهائيا، بل نبحث له عن للمضمون عن نظائر في خطب ثانية. هذه الخطبة لم ترد كلها في نهج البلاغة، ورد منها فقرتان فقط، فقرة حوالي 5 أسطر، الفقرة الثانية 2.5 سطر تقريبا، لكن موجودة بعدة مصادر، وعادة المصادر تأخذها عن شرح ابن ميثم البحراني لنهج البلاغة. يعني هاي الخطبة بطولها مش موجودة بكتاب من الكتب اللي وصلتنا، إلا شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني. صاحب شرح نهج البلاغة أقدم من العلامة المجلسي. العلامة المجلسي شو إجا سوى؟ إجا جمع الخطبة، لأنه ابن ميثم البحراني وزع خطبة الملاحم على أماكن متعددة، العلامة المجلسي جمعها من الأماكن المتعددة. فلذلك هلا أول رواية أو الرواية الوحيدة اللي تصلنا لهذه الخطبة كاملة هي ما جمعه العلامة المجلسي من شرح ابن ميثم البحراني على نهج البلاغ. العلامة المجلسي يقول في البحار: روى كمال الدين ابن ميثم البحراني مرسلا أنه لما فرغ أمير المؤمنين من أمر الحرب لأهل الجمل أمر مناديا ينادي في أهل البصرة أن الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد إن شاء الله، ولا عذر لمن تخلف إلا من حجة أو علة، رايح للحج أو معلول، فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا، أو من حجة مثلا إذا كان مش موسم الحج. فلما كان اليوم الذي اجتمعوا فيه، إذا الأمير عليه السلام قبل أن يغادر البصرة يريد أن يتكلم ثلاثة أيام مع أهل البصرة، يدعوهم إلى الصلاة الجامعة، لأنه يريد أن يخطب هو الإمام والخليفة والمرحلة القادمة مرحلة حساسة، وعما قريب سيرسل إلى أهل البصرة يطلب منهم الخروج إلى حرب معاوية، فلابد أن يهيئ الأمور كما ينبغي. فأعلن أن يجتمع الناس ثلاثة أيام لا يتخلف منهم أحد، يعني كل يوم يأتون إلى الصلاة الجامعة. فلما كان اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج عليه السلام فصلى بالناس الغداة في المسجد الجامع، فلما قضى صلاته قام فأسند ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلى فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم قال. الخطبة طابعها العام طابع ملاحم إخبار بما يأتي، ما هي الأحداث التي تقع بالأثناء. بأم الأحنف ابن قيس بيقول له: متى يقع هذا الأمر؟ بيقول له: لن تدركه يا أبا بحر، يقع بعد قرون. إذن الأمير عليه السلام يصرح أنه كان يتكلم بأمور ستقع بعد قرون. من جملة ما يقوله في هذه الخطبة، خطبة الملاحم في البصرة: يا أهل البصرة، يا أهل المؤتفكة، وأتفكت بأهلها ثلاثا، يعني أنه المنقلبة كأنه يعني تحل بها نكبة كذا تؤتفك، وعلى الله تمام الرابعة، يا جند المرأة وأعوان البهيمة، رغى فأجبتم وعقر فانهزمتم، أخلاقكم دقاق ودينكم نفاق وماؤكم زعاق، بلادكم أنتن بلاد الله تربة وأبعدها من السماء، يعني إلت في مدح بعدين، وأبعدها من السماء تسعة أعشار الشر، تسعة أعشار الشر المحتبس فيها بذنبه. إذا واحد بيظل قاعد فيها بيكون مذنب شي ذنب حتى يظل ساكن بالبصرة. طبعا الآن البصرة فيها نسبة، مش من الآن يعني، حتى بتذكر من الستينات في عندما كنت في العراق، البصرة فيها نسبة تدين المؤمنين نسبة عالية، يعني حتى بالعمل الإسلامي أنه في نسبة كبيرة من البصرة وسباقة بالنسبة لغيرها. وربما هذا الذم بالإضافة لذلك المدح، أنه الأمور تختلف من مرحلة لمرحلة، لكن الجو العام بده يكون هذا الجو أنه في شيء من السلبية. يعني مثلا الإمام عليه السلام عندما يتكلم عن الشام ومصر بيقول: مصر خير من الشام، أهلها خير من أهل الشام، وأرضها خير من أرض الشام. وهو في هذه الخطبة يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثني عن بقاع الأرض بقعة بقعة، وأن النبي أراه البصرة فرأى أنها أبعد الأرض عن السماء وأقربها إلى الماء. إذن هذه الأمور التي يذكرها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدث بها، لكن بظل أن السند كما قلت، فأي مضمون في هذه الخطبة إذا لم نجد له مضمونا آخر مسندا يؤيده فلا يمكننا تعامل معه بأكثر من كونه احتمال. كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر. السيد عبد الزهراء الحسني، ما بعرف إذا هو بصري أو لا، سيد عبد الزهراء صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، يقول الذي يخرج من البصرة فيصل إلى المكان الفلاني ينظر إلى المسجد فيراه فعلا كأنه جؤجؤ سفينة في البحر، يعني القسم المرتفع من السفينة، هذا جؤجؤ السفينة. كيف بيبين بالبحر؟ أنه المسجد، هذا السيد يقول في كتاب مصادر نهج البلاغة، أسانيد نهج البلاغة ومصادره، أنه المسجد هلأ هيك، هلأ يظهر المسجد في البصرة كما يصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقام إليه الأحنف بن قيس فقال له: يا أمير المؤمنين، ومتى يكون ذلك؟ قال: يا أبا بحر، إنك لن تدرك ذلك الزمان، وإن بينك وبينه لقرونا، ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحولت، أنه هي العلامات بتبدي عندما ترون البصرة قد تحولت أخصاصها دورا. الخص البيت الصغير، يعني هيك انه مثل مثلا غرفة صغيرة او انه غرفتين صغار قد تحولت اخصاصها. مش كانوا يبنوا المجاهد في الكوفي كان اذا امر ان ينتقل الى الجهاد ينقض خصه، يعني خيمة، خيمة عصب وما شابه، اعتبرها بيته. أخصاصها دورا وآجامها قصورا، الآجام الغابات إذا تحولت قصور، فالهرب الهرب فإنه لا بصيرة لكم يومئذ. الأمير عليه السلام يتحدث في هذه الخطبة عن حرب طاحنة تقع في البصر، وأن جيش من الأشرار الطواغيت العتاة مصاصي الدماء يتصدى لهم كأنه بيكونوا مقيمين في البصرة، فيأتيهم جند مجهولون في الأرض معروفون في السماء من مناطق أخرى ويواجهونهم، ويقتل من المؤمنين مقتل كبير. ثم في كتاب نهج البلاغة، شو الوارد من هالخطبة الطويلة؟ هالخطبة حوالي 4 صفحات اللي وارد من الخطبة في نهج البلاغة، لأن الشريف الرضي كان يختار، إذا تلاحظوا بنهج البلاغة ومن كلام له عليه السلام يختار من الخطب الموجود في نهج البلاغة: كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى فأجبتم وعقر فهربتم، أخلاقكم دقاق وعهدكم شقاق ودينكم نفاق وماءكم زعاق، والمقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه، والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه، كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها. ثم يقول الشريف الرضي: وفي رواية: وأيم الله لتغرقن بلدتكم حتى كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة، وفي رواية: كجؤجؤ طير في لجة بحر. كيف إذا مثلا بطة طير هيك على الماء، القسم اللي مبين منه هذا الجؤجؤ. وفي رواية أخرى: بلادكم أنتن بلاد الله تربة أقربها من الماء، الرواية اللي تقدمت أيضا موجود في نهج البلاغة 2.5 سطر من كلام له عليه السلام في مثل ذلك: أرضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء، خفت عقولكم وسفهت حلومكم، فأنتم غرض لنابل وأكلة لآكل وفريسة لصائل. الشيء اللي منجزم فيه من خلال كلام الأمير أنه أعداد أنصار الجمل كانوا كثيرين جدا، وكان قتالهم قتال يكشف عن حقد دفين على أمير المؤمنين سلام الله عليه، واستماتي في الاستجابة لعسكر ولأم المؤمنين. حتى بعد أن تراجع الزبير وقتل طلحة نظلوا مستمرين، والأمير عليه السلام شاف أنه هول إصرارهم لأجل الجمل، لذلك قال: أعقروا الجمل فإنه شيطان. نرجع إلى مكان آخر في أمال الشيخ الطوسي. يقول: هالخطبة هذه الطويلة العريضة الشيخ الطوسي ينقل منها كم سطر، معناها مش كان مهتم بمضمونها، بينقل كم سطر وآخر شيء بيقول: وذكر كلاما كثيرا. فأنا عم بين هالخصوصيات حتى واحد يعرف أنه الكلام الموجود بالخطبة ملفت، لكن ما إلها سند، ويصعب أنه تأخذ هالخصوصيات. بعدين الملفت أنه بالأول في مدح وبعدين في ذم، في مجال للجمع، لكن لا يخلو الجمع من شيء من التكلف. في أمال الشيخ الطوسي بيقول: خطب أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة فقال: يا جند المرأة، يا أصحاب البهيمة، رغى فأجبتم وعقر فانهزمتم، الله أمركم بجهادي، الله أمركم بجهادي أم على الله تفترون؟ ثم قال: يا بصرة، أي يوم لك لو تعلمين، وأي قوم لك لو تعلمين، إن لك من الماء يوما عظيما بلاؤه. يعني بتغرق البصرة. هول الكم سطر اللي نقلهم الشيخ الطوسي من كل هالخطبة الطويلة، وختم قائلا: وذكر كلاما كثيرا. السيد عبد الزهراء الحسني في كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده تتبع بشكل واضح، إذا حدا بهمه يعرف مصادر الخطبة وحيفيتها، تتبع هذه الأمور وأورد الخطبة بتمامها. هنا أصل إلى اقتراب أمير المؤمنين من الكوفة. ماذا قال عن الكوفة؟ يعني عرفنا ماذا قال عن الكوفة، وأختم بهذا إن شاء الله. فلما أشرف عليه السلام على الكوفة قال: ويحك يا كوفان، ما أطيب هوائك وأغذى تربتك، الخارج منك بذنب والداخل إليك برحم. على عكس البصر، بصر المقيم فيها بذنب والخارج منها برحمه. لا تذهب الأيام والليالي حتى يجيء إليك كل مؤمن، ويبغض المقام بك كل فاجر، وتعمرين حتى إن الرجل من أهلك، أهل الكوفة، ليبكر إلى الجمعة فلا يلحقها من بعد المسافة، فلا يلحقها من بعد المسافة. هنا يتحدث الأمير عليه السلام، وعدة روايات في عنا تفاصيل تأتينا إن شاء الله، عن المساجد التي تبنى، مساجد الأربعة التي تبنى بالكوفة، واحد من جهة الحيرة، واحد كذا، تتصل الكوفة بالحيرة. هي الخصوصيات مرتبطة بأن النجف هي مركز في حركة التوحيد، مركز. هي الأرض، هي المنطقة اشتراها النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام. هي المنطقة التي فيها قبر آدم ونوح وهود وصالح. هي المنطقة التي ظهرت دراسات دقيقة جدا ومعمقة تؤكد أنها مرسى سفينة نوح. الأهمية للكوفي والنجف هي ظهر الكوفي. وادي السلام وظهر الكوفة. هذه التفاصيل إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الحديث القادم، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، والبحرين والباكستان والحجاز خصوصا شهداء ليلة العاشر، واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.